الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال نذكر آداب الذكر ونختم آداب الذكر بهذه الآداب. ومن هذه الآداب خفض الصوت عند ذكر الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا قال: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول. فهذه آية مباركة يخبر الله جل وعلا عن أمره بالذكر في هذا الوصف، أن يكون متضرعا وأن يكون خيفة وأن يكون دون الجهر من القول. وهذا يدل على هذه الأمور الثلاثة: التضرع والخوف، والأمر الثالث الذي هو محل استشهادنا، ودون الجهر من القول. فالذاكر عندما يذكر الله سبحانه وتعالى فإنه لا يحتاج إلى أن يرفع صوته بالذكر إلا فيما ثبت به النص الشرعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع صوته به. فهناك أذكار يشرع فيها رفع الصوت كالتلبية مثلا، فالتلبية ذكر من الأذكار، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أهل بالحج أهل بالتوحيد وقد رفع صوته صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: إن جبريل أمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. ويقول أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كنا نصرخ بها صراخا. فهذا موضع على خلاف الأصل، فالأصل أن لا يرفع الإنسان صوته بالذكر. وفي عدم رفع صوته بالذكر فوائد كثيرة جدا، من هذه الفوائد التي يجنيها إيمان الذاكر بأن الله سبحانه وتعالى يسمع صوته ويسمع نجواه. فالله سبحانه وتعالى يسمع الصوت الخفي ويعلم القلب النقي.
الحمد لله يرحمك الله.
فالله سبحانه وتعالى يسمع صوتك إذا ذكرته، فلا يحتاج منك إلى أن تصرخ وأن ترفع صوتك. وفي عدم رفع الصوت أيضا من الفوائد أنه أدعى إلى إخلاص القلب، فإن الإنسان إذا رفع صوته فسمعه الناس ربما دخل عليه الشيطان من باب الرياء والسمعة، فهو إذا خفض صوته بالذكر فإنه في هذه الحال قد أبعد نفسه من أن يقع في الرياء. أيضا من الفوائد التي يجنيها الذاكر الذي لا يرفع صوته بالذكر أنه أبعد عن أعين الحاسدين، فكون الإنسان يوفق إلى الذكر وإلى استغلال وقته بذكر الله سبحانه وتعالى هذه نعمة، فإذا رآه الناس على هذه الحال ربما وقع منهم عين الحاسد أو عين الناظر إليه فتضرر من هذا النظر، فكونه لا يرفع صوته بالذكر فإن ذلك أدعى إلى أن لا يقع منهم حسد عليه. أيضا من فوائد عدم رفع صوته بالذكر أن الذي لا يرفع صوته بالذكر أدعى إلى أن يستمر في ذكره لله عز وجل، فإن الإنسان إذا رفع صوته بالذكر فإن هذا الصوت الذي رفع به الذكر مع الوقت سيتعب من رفع صوته فينقطع عن الذكر، فكونه لا يرفع صوته بالذكر أدعى إلى أن يستمر في ذكره لله عز وجل. كذلك أيضا مما دلت عليه هذه الآية من الآداب الذكر في الخفاء والخوف، أن يذكر ربه وهو خائف من الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث العظيم في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال وذكر منهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من الدمع. هذا هو الخوف من الله سبحانه وتعالى. وأيضا أدب ثالث في هذه الآية من آداب الذكر التضرع، أي أنه إذا ذكر الله سبحانه وتعالى فإنه يذكره وهو راج لما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب ومن النعيم. ومن الفوائد التي ذكرنا عددا منها، فكل هذه أمور يتضرع فيها لله سبحانه وتعالى ويطلب تحصيلها، وهذا هو التضرع لله سبحانه وتعالى. أيضا من آداب الذكر ذكر الله في السراء والضراء، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالذاكر لله سبحانه وتعالى لا يحده حال عن حال في ذكره لله سبحانه وتعالى، بل هو في كل حال يذكر الله سبحانه وتعالى قياما وقعودا وعلى جنبه، كما قال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أو سواء كان في حال ضرائه أو في حال سرائه، فلا يحد الذكر زمن ولا يقف على حال، وإنما ذكره لله سبحانه وتعالى يكون في كل الأحوال. آخر الآداب التي نختم بها آداب الذكر أن يقدم الذاكر الذكر المقيد على الذكر المطلق، فإذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذكر المعين في موقف معين أو في حال ووقت معين فإنه في تلك الحال أفضل من أي ذكر آخر، بل إن الإتيان به في تلك الحال أولى حتى من قراءة القرآن، وذلك لتخصيصه في هذا الوقت. ولذلك الذي يطالع كتب السنة وكتب الحديث يجد أن الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم منها ما قيد بوقت كوقت الصباح أو كوقت المساء أو كذكر الدخول أو كذكر الخروج أو كذكر الصلاة أو ذكر عبادة من العبادات. فالذكر هنا يكون هو الذكر يكون هنا هو محل رضا الله سبحانه وتعالى فيما يحبه من الأذكار دون غيره. فإذا جاء ذكر يتعلق بالصباح فلا يأتي إنسان يأتي بأذكار أخرى لا تناسب هذا الوقت، وإنما إذا كان هذا الوقت له ذكره فذكر هذا الوقت مقدم على الذكر المطلق العام، لأن هناك أذكارا مطلقة كالاستغفار مثلا، الاستغفار من الأذكار المطلقة التي لا تحدد بوقت، فإذا جاء وقت الصباح مثلا لا يأتي في وقت الصباح ويأتي بالاستغفار ولا يأتي بذكر الصباح، لا، بل السنة أن يأتي في وقت الصباح بذكر الصباح، ثم ذلك إن بدا له أن يأتي بأذكار أخرى أو استغفار أو تسبيح أو تحميد أو غيرها من الأذكار الشرعية أو قراءة القرآن، فإن ذلك مشروع، لكن الاتيان بالسنة بأن يأتي بالذكر في وقته وفي حاله وزمنه والمطلوب شرعا. هذه مسألة لابد أن ينتبه إليها في ذكر الله سبحانه وتعالى حتى يكون الإنسان ذكره يوافق السنة. إذن هذه بعض الأذكار, بعض الآداب المتعلقة بالذكر. قد ذكرنا شيئا من فوائد الذكر وشيئا من آدابه, لعل من يطالع هذه الآداب ينتفع بها بإذن الله سبحانه وتعالى, وتكون له عونا على أن يكون ذكره موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع, وأن يرزقنا العمل الصالح, وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.